ومن كتابنا رفع اللثام عن بعض فوائد من دروس الوادعي الإمام، باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكى على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا، هكذا في قراءة الأعمش. قال الوادعي رحمه الله: يجب على الشخص إذا شعر بالغرور أن ينظر إلى علم الإمام أحمد والبخاري، ثم إلى علم ابن القيم، وكذلك الحافظ بن كثير، ثم إلى الحافظ بن حجر، ليرى أن علمه ليس بشيء. أبغيك تقيس علمك بعلم العلماء المتقدمين. انتهى كلامه. هذا صواب، فإن الشيطان حريص على لي عنق المسلم، لا سيما العلماء والدعاة، فإذا رأى أحد من نفسه بلاغة فغيره أبلغ، وإذا رأى حفظا فغيره أحفظ، وإذا رأى ثباتا فغيره أثبت، وليكل الأمر إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: باب الحياء في العلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة، تعني وجهها، فقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. الحديث متفق عليه. قال الوادعي رحمه الله: أما الأدب فأمر طيب، لا سيما من النساء، فينبغي أن يتحلين بالأدب ظاهرا باطنا، لأن الخطيئة منهن قد تسيء إليها في كثير من شؤونها. وقد بوب العلماء آداب العالم والمتعلم. وأما الحياء مثل أن يكون حافظا للحديث، وإذا نظر إلى إخوانه ذهبت المعلومات، يعني هذا يحتاج يعود نفسه القيام للتسميع ونحو ذلك. وقال عند قول الإمام البخاري: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا منذاء، فأمرت المقدادة ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. قال الوادعي رحمه الله: إذا ترك السؤال وهو يختص بالدين يسمى عدم مبالاة بالدين، وإذا كان يختص به يعتبر خورا، يعني هذا ما هو حياء، هذا خور. فإن الحياء الممدوح هو الذي يجعلك تتعلم العلم النافع، يعني تستحي من الله أن تتعبد له بما يخالف الشرع. قال: باب ذكر العلم والفتية في المسجد. قال الشيخ رحمه الله: وأيضا التعليم في المسجد مبارك، لحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال: ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، والكلية الحربية، وهو المستوصف، فالخيرات انتشرت من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاب وخسر من ظن أن المسجد زاوية يهنم فيها، وخاب وخسر من يزهد في المسجد. هذا رد على الصوفية الذين يتخذون المساجد للهينمة بعيدا عن السنن، ورد كذلك على من يزهد في العلم في المساجد. فالمساجد مباركة، بيوت الله، وأحب البقاع إلى الله. قال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورص ولا أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. قال الشيخ رحمه الله: نعم، ينظر إلى حاجة السائل، فإذا وجده محتاجا إلى فوائد أخرى مثل أن يستفتيك في الصلاة وهو واضع الحرز تبدأ بالأهم وما هو بحاجة إليه. وفي حديث ابن عباس: فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما، انتهى كلام الشيخ. وهذا ذهاب من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن حديث ابن عمر قد نسخ بحديث ابن عباس، إذ أن حديث ابن عمر كان في ذي الحليفية في ذي الحليفة، وحديث ابن عباس كان في عرفات، والمتأخر يقضي على المتقدم، مع أن جمع من أهل العلم جعل حديث ابن عباس من باب المطلق وحديث ابن عمر من باب المقيد. نكون بهذا قد انتهينا مما قيدناه عن الشيخ مقبل فيما يسمى بكتاب العلم، والحمد لله. عندك يا محمد، على ماذا يجمع سراويل سراويلات، وعلى ماذا يفرد؟ ما مفرد سراويل؟ سروال يفرد على سراويل، مفرده سراويل وجمعه سراويلات. نكمل: هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم السراويل؟ عند عبد الكريم الحجوري ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع في السراويل، وقال له: زن وأرجح. وأما أنه لبس فلم يأتي دليل بأنه لبس، والله أعلم، إلا أن لبس السراويلات من المهمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي الرجل في ثوب في سراويل ليس عليه ثوب غيره، لأن السراويل أستر للإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، فإذا قدر أن وقع على الأرض أو أصيب بشيء وهو عليه سراويل تستر عورته، وأما الذي لا يلبس السراويل قد لا تستر عورته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الستر. وعمر رضي الله عنه يقول: وسع الله عليكم، البس سراويل ورداء وسراويل وقباء وسراويل وإزار، وسع الله عليك، وسع على نفسك. وأما هذا الذي يسمونه بالنكس أو السروال القصير الكلسون، ما أدري إيش اسمه بالعربي، يعني هو عبارة عن التبان، هذا كان يسمى عند العرب التبان، هو يعني قماش صغير يغطى به العورة المغلظة. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر غلمانها الذين يحملون هودجها أن يلبسون التبان في إحرامهم، قال العلماء: خشية أن تنكشف عوراتهم حين يحملون الهودج. وبسبب هذا اختلف العلماء: هل يجوز للمحرم أن يلبس هذا النوع من اللباس التبان؟ قيل يجوز، وقيل للحاجة، وهذا الذي يظهر، من كان عنده سلس بول يخشى أن يلوث ثوب الإحرام، أو كان عنده نزول في الخصيتين، أو حتى كان عنده التصلخ وهو الذي يصيب الإنسان من كثرة المشي، إذا كان لبس هذا النوع من اللباس سيؤدي إلى تخفيف التصلخ وإلى جمع الإنسان فلا بأس به، والله أعلم.